او الحبوب الشيطانيه. وهناك حبوب غير جيل بيسموها الحبوب السبوعيه، مثل شنو؟ مثل الغضب والفتنه والشرانيه. الانسان يعني دائما هو غضبان وزعلان ودائر بقى يعمل مشاكل مع الناس، ما بلقى راحته الا لما ينفصل عن الناس عن الطريقه هذه. هذه كلها صفات في النفس. فوقوف الانسان مع اي جانب من الجوانب الثلاثه دي يعتبر انه واقف مع حظوظه. غالبا يطلق حظوظ النفس على الشهوات اللي بتحبها النفس، يعني زي ما ذكرنا شهوه الاكل، شهوه الشرب، شهوه المنكح الى اخر ذلك.
أرض من حضرة ربه لصحة قلبه وإشراقه بنور ربه.
وأوصاف البشرية كلها طبعا معروفة، هي داخلة فيما ذكرنا. أرض من حضرة ربه، ده مقدار تخلص العبد من حضور نفسه وأوصاف بشريته بيدخل أو بيقرب من حضرة ربه. عشان في الوقت ده قلبه بينفع ونور ربه بيلمع ويشرق في هذا القلب. ثم بعد ذلك يترقى في مقامات القرب حتى يصل الى انتحار وجوده في وجود محبوبه وشهوده في شهود معبوده، والى ذلك اشار بقوله الى اخره. يعني الانسان اذا ترقى وصل لبعض المستويات لابد من ان يبنى عن نفسه ويغيب عن نفسه في وجود، يعني في وجود ربه اللي هو محبوبه. وكذلك في ذلك المقام لا يشهد شيء الا معبوده اللي هو الله تبارك وتعالى. عشان كده شيخنا اشار
بقوله شعاع البصيره يشهدك قربك قربه منك، وعين البصيره تشهدك عدمك لوجهك لوجوده، وحق البصيرة يشهدك وجوده لا عدمك،
لا عدمك
ولا وجودك. كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان.
بعد ما الشيخ رضي الله عنه دلنا على شيء، وهو انك لن تصل الى الله الا بعد ترك نفسك وشهواتها واهوائها، اراد ان يعرفنا نوعيه القرب من الله تبارك وتعالى بتنقسم الى ثلاثة اقسام بحسب مراتب العباد وقربهم من هذا النوع من الكمال. الاول هم اولئك الذين شهدوا شعاع البصيره، اي بصيرتهم شعت او كمان استنارت، اللي بصيرته استنارت بنور المعرفه. هنا اول حاجه بتخطر بباله هي شهود القرب الالهي، وشهود القرب الالهي بيكون معناه ان الاشياء موجوده ولكن الاله اقرب من كل شيء الى الانسان. الله اقرب اليك من كل شيء مع وجود الاشياء، اشياء موجوده ولكنك ترى ان الله اقرب اليك منها. انك مثلا عندما تتعطش بتذكر الله قبل العطش، تجوع تذكر الله قبل الجوع، تحتاج تذكر الله قبل الحاجه الى اخر ذلك، بحيث فكرك ويقينك واهتمامك كله يرجع الى الله تبارك وتعالى ويتعلق به وحده لا شريك له. عرفنا الكلام هذا؟ هذا وقوف مع شعاع البصيره، اي ان البصيره التي استنارت واتقد فيها نور التوحيد لا بد ان تغرق في مقام القرب الالهي، والقرب الالهي ان تشهد الله تبارك وتعالى قبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء وتحت كل شيء وفوق كل شيء، وهكذا دائما تجد نفسك انك منه اليه فيه به الى اخر ذلك. هذا مقام يدخل فيه الثالث في اول مراتب المعرفه. معروف الكلام هذا؟ وهذه الفيات اللي ذكرناها والاضافات اللي ذكرناها والظروف اللي ذكرناها كلها لا حكم لها على الله تبارك وتعالى، اي مقام تشهد فيه انك مع الله تبارك وتعالى قبل ان تشهد شيء وبعد ان تشهد كل شيء وفوق كل شيء وتحت كل شيء الى اخره. هذه الظروف راجع عليك انت، مش راجع الى رب العالمين، لان رب العالمين لا محل له ولا مكان له. وهذه الفيات اللي هي الظروف والاضافات اللي هي امامه وراءه وفوقه وتحت ما تنطبق على الله، ولكنك تشهد الله اقرب اليك ممن هو فوقك ومما هو تحتك ومما هو عن يمينك ومما هو عن شمالك ومما انت فيه الى اخر ذلك. عرفنا كده؟ اذا الظرفيه راجعه عليك انت والمكانية راجعة لك انت، مش راجعة الى الله تبارك وتعالى. وده من دقائق المعرفة، يجب على العارف ان يذكر نفسه بي حتى تكون معرفته معرفة حقيقية ثابتة تنفع. معروف الكلام هذا. هذا المقام الاول، يعني بعد ما الانسان يتخلص من عبادة لنفسه لعبادة ربه، اول قدم يضع فيه قدمه او اول مقام يضع فيه قدمه هو مقام شهود القرب الالهي. علمنا كده؟ والقرب الالهي ده بتتلاشى فيه قربية الاشياء ليه؟ ومناسبة الاشياء ليه؟ ومجالسة الاشياء ليه؟ هذه القربية، هذه المناسبة، هذه المجالسة تنقطع وتتلاشى وتبقى صحيح في حادث، لكن مع القديم والقديم اولى بك. علمنا كده؟ طيب. بعدين بيجي في المقام الثالث. وده حصل، ده بيحصل ليه؟
وعين البصيرة تشهدك عدمك لا وجود لوجوده.
وعندما تترقى إلى أعلى درجة تكون البصيرة نفسها هي اللي مطلة على الحقائق، مش نورها، مش نور التوحيد، غرقت بقى في بحر التوحيد. أو غلقت بقى في البصيرة، فأصبحت البصيرة نفسها مش نورها، هي نفسها يعني المواجهة. عشان ده بقول لك شنو؟ البصيرة إيه؟
تشهدك عدمك لوجوده.
بعدين عين البصيرة، شعاع البصيرة أشهدت قرب منك، وزاد البصيرة كمان نشهدت عدمك لوجوده. شوف الكلام ده؟ إنك تصل لمرحلة بعد ما عرف ان الله تبارك وتعالى اقرب اليك من الاشياء، فعندما تفكر في نفسك في مصلحة نفسك ده ترجع ليه قوم. ده في المرحلة الاولانية. لذكر انك كان كمان بتنسى مصالحك ونفسك كثيره، بحيث شغلك الثاني تبقى بس. اذا ما تجد اي تفكير قدام او وراء او يمين او شمال او فوق او تحت سر وجهر الا الله. هنا اشهدت وجوده. معروف الكلام هذا مع عدمك، يعني انت وصل لمرحلة اكتفية انك عدم والموجود هو الله تبارك وتعالى. ولكن مجرد التفاتك للعدمية وحكم على نفسك بانك معدوم فيك بقية. فعشان كده بقول لك ايه، لابد لك من حق اليقين لسه ما قتل ذيك، لان شعاع البصيرة غسلت من الاشياء الاخرى وجعلت اقرب ليا. واذا كمان يعني عين البصيرة كمان نورها او كمان ذات البصيره غسلت من يعني مشاهده لقمتك معه، بحيث انك اعتقدت وجوده مع عدمك. اذا انت متفكر ما دمت تذكر عدمك اذا في شيء باقي فيه، نمشي قدام لحق اليقين.
وحق البصيره يشهدك.
يعني المقام الاسعى اللي ذكرناه ده الانسان يدرك فيه انه موجود ولكنه حكما معدوم، لا قدرة له مع الله، مثل ما ربنا علمنا يعني في الإسلام كله توحيد، لا حول ولا قوة إلا بالله. الكلمة اللي لو كنا فكرنا فيها ودرسناها وعرفنا معناها تريحنا كل شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنك إما الشيء قدامك الشيء كدائرة ده، إما بقدرتك كنت تسوي، وإما غايب عنك بتفكر بعقلك قبل توصل. هو بيقول لك لا، لا عقل لك تصل به إلى ما تريد، ولا قوة لك تصل بها إلى ما تريد، وإنما أنا الذي أوصلك إلى ما تريد بحولي وقوتي ومشيئتي وإرادتي. إذن مفهوم الكلام هذا، فالمقام الأسعى ده هو مقام أن تشهد فيه الله وحده الفعال لما يريد، وهو الفاعل وليس له شريكا في الفعل إطلاقا. عرفنا هذا المقام؟ هذه المرحلة الثانية. هذه المرحلة أنت الأشياء، أنت والأشياء كلها حكمت عليهم بالعدم، وبقي الله وحده هو الفاعل. لكن بما انك حتى الان قاضي تصدر حكمك دول ماتي ودول فيه، ابقى ببقيتك ايش بالدار لسه.
وحق الفقيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك. كان الله ولا شيء معه.
وحق البصيرة, حق البصيرة هو المقام الثالث اللي يصل اليه العالم, وهو المقام اللي يشهد فيه وجوده بس انه هو الموجود, وبعد ما بتقدر ابدا تتسع لان المعرفة خلاص ملأتك عقلك وقلبك ونفسك وروحك ووجودك ومبدأ شهودك كلها امتلأ بالحق. ليس الا الحق بالحق للحق في الحق من الحق الى الحق, فابدا ما في متسع عشان تشهد في وجود اشياء ولا كده. هذه المرحلة هي اعلى مراحل التوحيد وهي اعلى مراحل الكمال, هي حال بالنسبة للاولياء ولكنها مقام بالنسبة للانبياء, حال بالنسبة للانبياء وبالنسبة للاولياء ولكنها مقام بالنسبة للانبياء. بسبب ذا الولي ورث الانبياء لكن ورثهم في هذه الاحوال ولم يرثهم في المقامات, من هنا الولي يورث اذا مات, والولي تجب عليه الزكاة اذا ملك مال, لكن الانبياء لا, لانهم ما موجودين اطلاقا حقيقة, ما هم موجودين مع الله, عشان كده ما بملكوا شيء ولا كماني يعني ولا كان بيرتب لنفسهم شيء, عشان حتى لو اجتمع عندهم مال مثل هنا سليمان ولا مثل هنا قارون ما بتجب عليهم في الزكاة لانهم لا يملكونه كله لله. كذلك لو واحد مات الخلدة لو مثل مال قارون ما بتدخل فيه قوانين الارث لانه مش بتاعه لله, عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الانبياء ايه لا نورث ما تركنا صدقة. هذا ليه؟ لان الذي مثلا يتكلم عن الحقيقة وهو في تمام عقله في تمام صحوة في تمام كمال, لكن العارف ما يقدر ينطق في الحاجات دي, الولي يعني ما يقدر يتكلم فيها الا بعض ما يمر به الجلال يمحو من وجوده ويقهر ساعتها تطلع منه بعض الكلمة. اذا الولي مقام انقص من مقام النبي بقدر نقصان الحال عن المقام. عرفنا الكلام هذا؟ فهنا هذا المقام الثالث فيه الله وحده بس, ما بتقدر تعبر عن اشياء اخرى, وجودك وجود الاشياء, عدمك عدم الاشياء, دي مش مشكلتك, الله وحده. من هنا عندما يصل بعض العارفين اللي هم يسلكوا طريقة او يسلكوا سلوك السلوك الخاص مثل السلوك الخاص على الطريقة التقليدية في تربية المريدين, لما يستغرق المريد في بعض المستويات اذا كان مريد صادق ويسأل عن الاشياء عن نفسه عن الاشياء عن السماء عن الارض ما بقدر بيجيب الا بالله, الجاهل بيعتقد انه بيخبر عن نفسه بيقول الاشياء اللي ذكرها دي كلها الله, الحقيقة لا, هو بيقول هذه الاشياء اذا كانت موجودة في نظرة في نظرة, لكن انا الموجود في نظري الله, الاشياء كلها مش موجودة, الموجود هو الله. هذا معنى مثلا انت والسماء الارض كذا, يعني هذه طريقة الامام ابن عربي الحاتمي رضي الله عنه نبه عليها في بعض اجزاء الفتوحات المكية, وكانت فعلا هي قصد العارفين, كل متحقق بعلم التوحيد يصل الى هذه الحقيقة وهذه هي الحقيقة, ولكن الالوهية لا تنسب الى غيرها اطلاقا, الله تبارك وتعالى لا يكون الاشياء والاشياء لا تكون الله, ولكن الاشياء تفنى والله تبارك وتعالى تبقى, الاشياء تزول والله تبارك وتعالى يزول, معروف الكلام هذا.
كان الله ولا شيء معه وهو الان على ما عليه كان.
كان الله ولا شيء معه, هذا الحديث من حديث الصحيح البخاري. ابن تيمية انكر كون الرواية دي بيقول لا الرواية الصحيحة كان الله ولا شيء قبله, اما كان الله ولا شيء معه ما موجودة. جاب الكلام ده ليه؟ لان لو قلنا كان الله ولا شيء معه معناه ان الارض ذات في الازل لم يكن موجودا مع الله تبارك وتعالى, فالارض حادث. وابن عربي وابن تيمية باعتقاد ان الله ما زال مستوي على العرش, يبقى لابد العرش ده موجود مع الله, اي الله قبل العرش ولكن العرش ما زال موجود في الازل, وطبعا هذا كلام فتفى ولا له أصل ولا له قاعدة ولا له أساس، لأنه عقل منقوص وباطل، لأن تبقى تبدل بقياس بسيط من يعني قياس بسيط معروض من أبنسة المنطق. من الشكل الأول تقدر تقول مثلا كل ما سوى الله تبارك وتعالى حادث، والعرش سوى الله فالعرش إيه؟ حادث، ما فيش يعني شيء ثم تقدر تقول مثلا الله تبارك وتعالى قديم، وكل ما سوى حادث، والعرش سوى الله فالعرش ليس بقديم. فهذه مسألة واضحة، ولكن مفهوم الكلام هذا. ولكن العالم عندما مهما كان عالم عند